بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا، وأنكر ذلك على صاحب القوانين الشيخ الأنصاري قال: بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة فرق، الفرق كما بينا بتعبير بأن في قاعدة الطهارة لم تلحظ حالة السابقة ولو كان حالة سابقة موجودة، وفي قاعدة الاستصحاب تلحظ حالة السابقة. بتعبير المثال الآخر وواضح، قاعدة الطهارة بشرط لا، بشرط لا يعني بشرط عدم الملاحظة حالة سابقة، والاستصحاب بشرط شيء، بشرط ملاحظة حالة سابقة، وبين بشرط الشيء وبشرط لا تباين من ناحية المنافع، تباين إذا كان تباين ليس بينهما معنى يجمعهما، إذا لم يكن معنى يجمعهما بين المتباينين معناهم معنى الجمع موجود. خب إذا لم يكن الرواية لا يمكن بعبارة واحدة تبين حجية قاعدة الطهارة وحجية قاعدة الاستصحاب، لا يمكن، لأنه يلزم استعمال الله في أكثر من معنى واحد، وهذا فاسد عند المشهور. طيب الشيخ الأنصاري يقول: بعض المعاصرين، هنا في كتابنا كتب هو الفاضل النراقي، ولكن في كتابكم إذا كان فيه تعليق في هذا الكتاب مكتوب صاحب الفصول الغربي، لأن في الأخير ذكر مصدر الفصول الفصول هذا الغربي، فإذا لعله هو الصحيح. فهمتم؟ يقول غربي صاحب الفصول الإصفهاني زعم بأن الروايات تشمل قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة معا، وأنكر كلام صاحب القوانين. قرأنا صاحب القوانين بينا بأنه قال: من امتناع إراية المعاني الثلاثة من الروايات، معاني الثلاثة شكر قاعدة الطهارة في شبهة الحكمية، قاعدة الطهارة في شبهة الموضوعية، والاستصحاب. استعمال الله في معاني الثلاثة جائزة ولا لا يجوز؟ متى الشيخ قال شبهة الحكمية وشبهة الموضوعية ليس معنيين يعني، لهما قدر جامع معنى واحد يعني، واستعمل الرواية قاعدة الطهارة يشمل شبهة الحكمية والموضوعية معا يعني، مو معنيين، بل هناك معنيان فقط، مو معاني ثلاثة مو موجود، معنيان قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب. خب واجتماع معنيين في استعمال واحد يقول لا يجوز استعمال لا أكثر من معنى واحد، يعني في معنيين لا يجوز، هذا إشكال الشيخ على صاحب القوانين، ولكن صاحب الفصول قال أصل كلامي صاحب القوانين بأن استعمال اللفظ كان في معنيين غلط، قاعدة مثلا طهارة واستصحاب الطهارة معنى واحد مو معنيين، يعني هنا قدر الجامع موجود، واستعمل الرواية في معنى واحد الشامل لقاعدة الطهارة ولاستصحاب الطهارة، ليس هناك استعمال الناس في أكثر من معنى واحد. الشيخ الأنصاري يقول: اشتبه صاحب الفصول، وأنا بيّنت الفرق بأن قاعدة الطهارة بشرط لا، استصحاب بشرط شيء مناتاً، فهما متباينان ليس لهما معنى واحد يشملهما. فإذا كلام صاحب القوانين حق لو تقول بأن الروايات تبين قاعدة الاستصحاب، حجية قاعدة الاستصحاب وحجية قاعدة التهارم يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. فإشكال بعض المعاصرين على صاحب القوانين غير وارد. بشرط لا، بشرط عدم ملاحظة حالة السابقة، واستصحاب بشرط شيء، بشرط ملاحظة حالة السابقة، وهما متبينان بعد، ليس الجامع بينهما. وقد خفي ذلك الفرق بين قاعدة الطهارة وبين استصحاب الطهارة لأنهما متباينان. خب، على بعض المعاصرين صاحب الفصول فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الرواية، يعني الرواية تبين حجيتهما. وهو كيف مثلا الرواية تبين حجتهما؟ يعني صاحب الفصول فكر بأن هناك معنى واحد، يعني القاعدة واستصحاب الطهارة ليس متباينان، معنى واحد يشملهما، فالرواية استعمل في معنى واحد العام متصحت معنى العام، يكون قاعدة الاستصحاب وقاعدة الطهارة. جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الرواية، وأنكر ذلك يعني عدم الجواز على صاحب القوانين. صاحب القوانين قال لا يجوز لأهل الاستعمال اللفظ أكثر من معنى واحد. فقال بعض المعاصرين أن الرواية يدل على أصلين، أصل الأول قاعدة الطهارة، وأصل الثاني قاعدة الاستصحاب. أنا اشتبهت في شيء نافذ اشتباهي، قلت هنا معنى واحد يشمل قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب، هذا صدر اشتباه مني. يقول لهذه الرواية صدر وذيل، كل شيء طاهر، هذا صدره، حتى يعلم أنه قذر، هذا ذيل. يقول صدر الرواية يبين حجية قاعدة الطهارة، كل شيء طاهر يعني قاعدة الطهارة حجة، حتى يعلم استمرار يفهم منه، حتى يعلم أنه قذر يبين يعني الاستصحاب حجة. فهمتم؟ بعبارة أخرى هناك لفظان وهناك مدلولان، صدر الرواية لفظ يدل على معنى، وذيل الرواية لفظ آخر يدل على معنى آخر. استعمال لفظ واحد لأكثر من معنى واحد هو موجود، استعمال لفظان في معنى فيه مشكلة بس. هذا البيان تحفظونه من الخارج جيد، وفي عبارة ليس هكذا. فهمتم؟ خب، الآن يقول فقال إن بعض المعاصرين أن الرواية يدل على أصلين، أصلين مو بلفظ واحد، في معنيين ليس من هذا الباب. أحدهما، أحد الأصلين، أن الحكمة الأولى للأشياء ظاهرا هي الطهارة. خب، أحدهما أن الحكمة الأولي، أنا قلت هلا فرشتبه، الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة. خب، الدال على هذا الأصل أي نقطة من الرواية؟ أكل شيء طاهر، يعني قاعدة الطهارة حجة. بعبارة ليس هكذا، أنتم تحفظون جيد. ثم يقول مع العفل ظاهرا الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة. هم هذا صدر الرواية يدل على هذا المعنى وهذا المعنى، لا تعلق له بمسألة الاستصحاب. هذا مربوط بأي مسألة؟ قاعدة الطهارة. وهذا الأصل الأول، صدر الرواية دل على هذا المعنى. الثاني الأصل الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة. هو مستمر يعني شو؟ يعني الحكم الثابت لا مثلا ينقذ بالشك مو، بل مستمر في زمن الشك حتى يحصل العلم بالنجاسة. هذا من موارد الاستصحاب ومن جزئيات الاستصحاب مو، وهذا المعنى وهذا الأصل يستفاد من أي؟ من زين الرواية حتى تعلم أنه قذرون. فإذن هناك لفظان ومعنيان يعني أصلان، ليس من باب استعمال اللفظ الواحد في المعنيين كما زعم صاحب مثلا القوانين، فالروايات تثبت حجية كلا الأصلين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة. فهمتم كلامه؟ الشيخ الأنصاري يستشكل على صاحب الفصول بثلاث إشكالات. إشكال الأول تقدم بأن هناك فرق بين مثلا قاعدة الطهارة وبين استصحاب الطهارة، وهما متباينان قطعا وليس هناك معنى واحد يجمعهما، هذا واضح. بعد الآن الإشكال الثاني، أقول ليت شعري ما أشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر، في الثاني ما قال هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأول فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيا بزمان العلم بالنجاسة، بل هو مستمر إلى زمان نسخ هذا الحكم في الشريعة. فإذا هنا تشوفون جيد، لنا أصلان وكلا الأصلان لهما غاية حتى تعلموا أنه قذير، غاية واحدة. إذا كان مراد من الحكم كل شيء طاهر، الأصل الأول هو الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعلم. فهنا يقول الشيخ الأنصاري الحكم الظاهري الثابت بقاعدة الطهارة غايته ليس دوامه واستمراره، ليس حتى يعلم أنه قذر، هذه ليس غاية الله، بل غايته النفس حتى ينفق هذا الحكم في الشريعة. ما دام لم ينسخ كل شيء حكمه الأولي والطهارة، كل شيء حكمه الأولي الطهارة حتى ينسخ، وليس غايته كل شيء حكمه الأولي طاهر حتى تعلم، حتى تعلم ليس غاية لهذا الحكم. فكيف هو جعل صاحب الفصول حتى تعلم غاية لحكم الأولي الثابت بسبب قاعدة الطهارة، بسبب قاعدة الطهارة؟ هذا الإشكال الثاني لشيخ الأنصاري على صاحب الفصول. يقول أقول ليت شعري ما أشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة. هناك احتمالات. احتمال الأول، لو كان مراد من الحكم هو الحكم المستفاد من الأصل الأول، الأصل الأول شوفوا قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة يعني يقول الرواية هكذا بأن الأصل الحكم الأولي لكل الأشياء شو؟ الطهارة، حسب الظاهر حسب قاعدة الطهارة. هذا الحكم إلى أين يستمر؟ إلى النسخ، لا إلى أن علم بالنجاسة. لذا يقول فليت استمرار هذا الحكم المستفاد من الآثم ظاهرا لا ظاهرا ولا واقعا حتى مغيب زمان العلم بالنجاسة، بل هو هذا الحكم مستمر إلى زمن النفس من هذا الحكم في الشريعة. فكيف يقول صاحب مثلا الفصول بأن غاية هذا الحكم المستفاد من الآثم حتى تعلم أنه قذير؟ تشوفون على الأصل الأولي شو قال في أصل بيان أصل الأولي، أحدهما أن الحكم الأولي لأشياء ظاهرة هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، ما بيّن هكذا؟ يعني حتى تعلم يكون غاية لهذا الحكم، لا في كلام صاحب الفصل غاية، أنا يقول هذا الكلام غلط، حتى تعلم ليس غاية لحكم الثابت بالأصل الأولي بقاعدة الطهارة، بل غايته قال النص. طب هذا إشكال الثالث، مع أن قوله حتى تعلم إذا جعل من توابع حكم الأول الذي هو الموضوع للحكم الثاني فمن أين يصير الثاني مغيى به؟ في إشكال الثالث هذه العبارات يعني مغلقة يعني تماما، يعني إشكال الثالث لو كان تشوفون حتى تعلم غاية لحكم الأولي المستفاد من الآثم وغاية لاستمرار أيضا يستلزم الدورة والدور محالون، لا لفظ الدور مسكون ولا تقريب المطلب. أنا أبين لكم من النحو في كتاب سمادية في النحو، سمعتم به ام لا؟ في سندية النحو يقول زيد قائم جملة خبرية، زيد قائم جملة خبرية، يقول هنا كان جملة الصغرى وجملة الكبرى، صغرى وكبرى، جملة صغرى وجملة كبرى، جملة صغرى زيد قائم، زيد موضوع وقائم محمول، هذه جملة صغرى جملة صغيرة، بعد زيد قائم مبتدا، جملة خبرية خبر مبتدا، هذا صار جملة كبرى، فهمت ماذا؟ هذا في هنا، وهنا أيضا في الرواية كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فهمتم أنه قذر؟ شبيه بزيد قائم جملة خبرية، تتوجه؟ خب زي كل شيء طاهر، كل شيء مبتدا طاهر خبر مبتدا، هذه جملة صغرى حتى تعلم أنه قذر يصير جملة كبرى، فهمت هذا؟ يعني بقول صاحب مثلا فصول كل شيء طاهر يصير موضوع حتى تعلم أنه قذير بمنزلة المحمول، يصير محمولا يعني جملة كبرى، وكلاهما كان مغيى بغاية واحدة حتى تعلم بالنجاسة، حتى تعلم إذا كان غاية لجملة الأولى، جملة الأولى موضوع أم لا؟ موضوع حتى تعلم يكون محمول أم لا؟ محمول. إذا كان حتى تعلم غاية وتابع لجملة الصغرى كل شيء طاهر الموضوع رتبة مقدم أم لا؟ يعني كل شيء طاهر حتى تعلم مجموع مركب موضوع لحتى تعلمه، فمعناه أن الغاية كان مقدم على الحكم في جملة الثانية أم لا؟ موضوع مقدم رتبة، إذا تقول بأن حتى تعلم يكون غاية لجملة الثانية أيضا لجملة الكبرى أيضا، فلا بد أن يكون محمولا، يعني محمولا، إذا كان محمولا فإذا المحمول مؤخر رتبة عن الموضوع، فيلزم أن يتقدم نفس الشيء الشيء على نفسه، إذا كان غاية لكل شيء طاهر مو يكون مقدم على جملة الثانية مو على جملة الكبرى. إذا كان غاية للجملة الكبرى مو فمعناه أنه يتأخر عن الموز عن الجملة الثانية يتأخر. حتى تعلم يتقدم يلزم على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه دور، وهذا باطل. فإذا لا يمكن أن تشمل الرواية الأصلين وقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، لا يمكن لأنه مستلزم للدور. إذا من خارج فهمتم على العبارة ربما يفهم. مع أنه إشكال آخر أن قول الإمام حتى تعلم إذا جعل من توابع الحكم الأول، توابع يعني غاية، مراد من التوابع غاية، من توابع حكم الأول يعني كان غاية لحكم الأول. الحكم الأول يعني ثابت، كل شيء طاهر حتى تعلم، حتى تعلم. إذا كان هكذا حكم الأول موضوع لحكم الثاني أم لا؟ يقول هذا مستمر، هذا الحكم مستمر. وفرضنا بأن مراد من المشار إليه حكم ثابت بالأصل، وهذا الحكم مستمر، يعني الحكم بالطهارة مستمر. مستمر يكون محمولا، وهذا الحكم يكون موزوعا، يصير جملة كبرى، يعني جملة كبرى. كل شيء طاهر موزوع مستمر، مستمر يكون محمولا جملة الكبرى. فإذا إذا كان من توابع حتى تعلم من توابع حكم الأول، يعني جملة الصغرى حكم الأول، وهو حكم الأولين موزوع لحكم الثاني، حكم الثاني استمرار، استمرار. فمن أين إذا كان موزوع معناه الغاية مقدم على حكم الثاني أم لا؟ موزوع مقدم على الحكم أم لا؟ معناه حتى تعلم مقدم على حكم الثاني. فمن أين يسير الثاني؟ الثاني حكم الثاني مستمرون، مغيى به، مغيى بهذه الغاية. من أين يصير هذا؟ غير معقول. ليه غير معقول؟ يعني مستلزم للدور. إذا كان غاية لحكم الثاني لابد أن يتأخر، ما يتأخر عن حكم الثاني. إذا كان غاية للأول مقدم على حكم الثاني، إذا كان غاية لحكم الثاني مؤخر عن حكم الثاني، يلزم تقدم الشيء على نفسه، وهذا غير معقول. شيخ ما بيّن أنه دور، ولكن بيّن معنى استحالة. إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكمين، يعني حكم الأول مو ولحكمين، يعني حكم آخر. يكون الحكم الأول مغيى موزوعا، موزوعا له، موزوعا لحكم الثاني. هذا غير معقول. لما غير معقول؟ لأنه مسلم للدور ويلزم تقدم الشيء على نفسه، وهذا مستحيل غير معقول. فإذا كان مراد من هذا الحكم مستمر، لو كان مراد من الحكم شو؟ الحكم الثابت بالقاعدة الطهارة بأصل الأول، فيستلزم هنا الدورة، والدور محالون. فلا يمكن أن الرواية تشمل قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة لأنه مستلزم للدور. هذا احتمال الأول، مراد من الحكم الحكم الأولي الحكم الثابت بالأصل بقاعدة الطهارة. احتمال الثاني، وإن كان هو المشار إليه هذا الحكم الحكم الواقعي المعلوم سابقا، أنت تعلم بأن الماء طاهر، حكمه الأولي الواقعي هو الطهارة، أنت تقول كل شيء طاهر وهذا الحكم طهارة الماء الواقعي هذا المعلوم يعني مستمر إلى حتى تعلم أنه قدير. لو كان مراد هكذا فهذه الروايات تثبت فقد الاستصحاب. أين قاعدة الطهارة بعد؟ ما في. فكيف تقول الرواية تشمل قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة؟ واضح؟ وإن كان المشار إليه هو الحكم الواقعي، حكم واقعي الماء طهارة المعلوم نحن نعلم قبل ثم شككنا، يقول لا تعتني بالشك، يعني أن الطهارة إذا ثبت واقعا في زمان للماء فهو مستمر على الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة، فهذا بيان لحجية الاستصحاب، فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري. استمرار الظاهري الاستصحاب لا، فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان قبلا يعني. فهناك كتاب فإن لكن بعض المثال فأين أين صحيح، فأين هذا من بيان أصل قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك بدون ملاحظة حالة السابقة، فهمتم؟ فهذه الروايات فقط يبين قاعدة الاستصحاب. قاعدة الطهارة هل له معنى هنا؟ أصلا لا يفهم من هذه الرواية أبدا، فهمتم؟ إلى هنا إشكال آخر مثلا فهمتم على الشيخ صاحب الفصول من الشيخ الأنصاري. يقال للشيخ الأنصاري صاحب الفصول مع عزمته كيف اشتبه هذا الاشتباه العظيم؟ يقول لاشتباهه منشأ، يعني منشأ هنا ليس مثلا وقع الإنسان غير المعصوم مثلا مهما كان درجة العلم يقع في الاشتباه، وصاحب الفصول وقع في الاشتباه، ما هو منشأ اشتباهه؟ يقول منشأ اشتباهه قد تقدم سابقا قلنا بأن القاعدة الطهارة أعم موردا أم لا؟ أعم موردا من الاستصحاب. طب إذا مثلا ثبت هذه المذهب أعم موردا، إذا كان أعم موردا يشمل الاستصحاب أيضا. فأثبت الرواية معنى العام، فهمتم؟ يشمل قاعدة ويشمل مثلا الاستصحاب هكذا، وما كان متوجه بأن من ناحية المناط هما متباينان بشرط شيء وبشرط لا، ليس بينهما معنى جامع، فهمتم؟ ما فهم هكذا. هذا اشتبه مثلا بأن قاعدة الطهارة أعم من استصحاب الطهارة، يعني معناه لهما جامعون، والرواية أثبت حجية الجامع ودخل تحته قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب. ومنشأ الاشتباه في هذا المقام صاحب الفصول ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب، يعني كان عن موردان، فيتخيل أن الرواية تدل على الاستصحاب من باب أن الرواية أثبت معنى عاما ويشمل قاعدة الطهارة ويشمل الاستصحاب، ولكن ما توجه بأن مناطا هما متباينان وليس لهما قدر جامع أبدا. هذا يقول منشأ الاشتباه. وقد يقال أن الدلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة، وإلا هكذا قد يقال. موجود موجود فيك عندكم؟ ها؟ وقد يقال مو موجود، وإلا لابد لا يكون موجودا، هذا زائد يعني. فيتخيل أن الرواية تدل على الاستصحاب. بعد تقرؤون تقرؤون العبارة، شوف شوف أنا عبارة بعد.
ويتخيل أن الرواية تدل على الاستصحاب. وقد أردت أن دلالة الرواية على تحرز مستصحاب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة.
فيتخيل أن الرواية تدل على الاستصحاب.
نعم.
بعده شوف.
وقد عرفت
ليس بكتاب عبارة أخرى. وقد عرفت. هذه ألفاظ أخرى عشان مو مربوط هنا. نعم. شو تقرأون؟ أحسنتم. بدل قد يقال قد عرفته. يا قد يقال أتغلق. هذا لا يمكن يعني. بدل قد يقال قد عرفته. وقد عرفته صحيح. شيخ الأنصاري يقول صاحب الفصول لنا وقد عرفت دلالة الروايات على طهارة مستصحب الطهارة. مستصحب الطهارة يعني المسبوق بالطهارة. المسبوق الطهارة. يقول الشيخ بأنه لا يمكن أن تشمل الرواية قاعدة والاستصحاب معا. لما؟ وقد عرفت أن دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة يعني مسبوق الطهارة غير دلالة الرواية على اعتبار استصحاب الطهارة. دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة بشرط لا، ودلالة الرواية على اعتبار الاستصحاب بشرط الشيء، وهما متباينان. وإذا كان متباينان الرواية لا يمكن أن يثبت خجيتهما معا، يعني لا جامع بينهما. إذا تقول يثبت حجيتهما يلزم أي شيء استعمال الناس في أكثر من معنى واحد. وإلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة وإلا عن ناحية المورد. نعم، من ناحية المورد كان بينا لكم بأن قاعدة طهارة كان أعم. من ناحية المنوط كان متباين. وصاحب الفصل فقد نظر إلى أي شيء؟ إلى مورد، وما نظر إلى المناد. لو نظر إلى المناد يفهم بأنهما متباينان. وإلا فقد أشرنا أن قاعدة يشمل مستصحبا نجاسة يعني مسبوكا نجاسة أيضا. فإذا يعني قاعدة الطهارة مشروط بعدم ملاحظة حالة السابقة. حالة السابقة كان مثلا طهارة أو كان مسبوق الطهارة أو مسبوق النجاسة أو مجهول من ناحية النجاسة والطهارة. قاعدة الطهارة من ناحية المورد له ثلاثة موارد. طهارة قبلا حالته السابقة لهذا الشيء طهارة، الآن تشك في نجاسته. طهارة الحالة السابقة كان نجاسة، الآن تشك في طهارة. طهارة الحالة السابقة مجهولة. هذا مثل كتاب، هل أنت تشك أنه نجس أو طاهر؟ طهارة تعلم سابقا كان طاهر، طهارة تعلم سابقا كان نجس، طهارة حالة السابقة لا تعلم. في قاعدة الطهارة بدون ملاحظة حالة السابقة تقول هذا طاهر، لا بتلاحظ حالة السابقة. حالة السابقة طهارة كان نجاسة كان يكون بشرط لا، يعني بشرط عدم الملاحظة. ويكون الاستصحاب كيف؟ بملاحظة حالة السابقة بشرط الشيء. فهما متباينان ليس لهما قدر جامع أبدا. وإلا فقد أشرنا إلى أن قاعدة يشمل مستصحب النجاسة أيضا يعني مسبوق النجاسة أيضا. معناه يعني كان قاعدة الطهارة بشرط لا، بشرط لا كما سيجيء بعد نبين. فهمتم؟ وقاعدة الاستصحاب بشرط الشيء. فهما متباينان فلا يمكن الروايات تشملهما، وإلا يلزم استعمال الناس في أكثر من معنى واحد. هذا الاشتباه صدر من صاحب الفسول، ووقع في نذير هذا الاشتباه صاحب الوافية فاضل التوني أيضا، نظر إلى المورد لا إلى المناط